ما تنطمس معالم الحق على من أراده إلا إذا انطمست روافد التلقي في قلبه، هذا الذي تنطمس. ومن يضلل الله فما له من هاد. فيقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب الذي جدد للناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، جدد الله به هذا الدين ورفعت راية التوحيد بعدما كان لأهل الشرك الصولة والجولة والعلو، رفع الله عز وجل بهذا الرجل ما لم يرفعه ربما في عصور بدول. فنبه إلى أن من طبيعة هذا الصراع، أن تفقه هذا الفقه، ألا وهو أنه ليس من الشرط ألا يكون لأهل الباطل كلام وحجج، وأن ينقطع أهل الباطل فلا يستطيعون إرادة الحجج والشبهات على كلامهم، لا، لكن قد يكون لهم شيء من هذا، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وقد يكون لأعداء التوحيد، قد يكون لأهل الباطل علوم كثيرة وكتب وحجج، يعني شبهات. لهذا الخوارج لما كفروا الصحابة كفرون بالشبهات، عندهم حجج وكتب ولا لا؟ عندهم إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه حجج. ولهذا لما جاء يزيد الفقير إلى جابر وسمعه يحدث بحديث الشفاعة، طبعا حديث الشفاعة هذا يقتل الخوارج لأن فيه إخراج عصاة الموحدين من النار، وهذا ما ينكر الخوارج، يقولون بأنه لا بد أن يخلد في النار وما هم من بخارجه. طيب، تعجب من هذا وأورد عليه علوما وحججا، قال أنت صاحب رسول الله، انظر ماذا تحدث. قال تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والخروج من النار يتنافى مع الآية عنده، فقد أخزيته ومن أخزاه الله فما يخرج من النار. وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سبحان الله، لو يخطب الواحد بهذه الآية على المنبر وأنه لا يخرج من دخل النار لقال الناس هذا خطيب أثري، من لم يفقه منهج الصحابة ومنهج السلف يقول هذا خطيب أثري يتكلم بالأثر، عنده الآيات، فعلا من دخل النار لا يخرج منها. إذن عندهم علوم وحجج ولا لا يا أخوان؟ عندهم علوم وحجج. فماذا رد جابر؟ وأنا أريد الحقيقة يا سبحان الله لو يتسنى أخواني مشروع في الأمة، أسأل الله هذا، يعني لو يتسنى مشروع، وأنا أرى أن هذا المشروع لن يخرج إن شاء الله إلا ممن يعني عاش مع السنة بقلب. فقه الصحابة في الرد على الشبهات الكبيرة، فقه الصحابة سبحان الله، يعني كأن هؤلاء يجتهدون سنوات طوالا لإخراج مثل هذه الحجج والشبه التي يظن الواحد أنه لا يمكن أن تقاوم، وتلقي الصحابة ذلك وتحطيم ذلك بمجرد الفراغ من الشبهة بأيسر ما يكون. بما قال جابر، جابر لم يفسر الآيتين، جابر ما قال هذه الآية دلالتها كذا وهذه الآية دلالتها كذا، إنما قال جابر محطما ما كان عليه، قال أقرأت القرآن؟ طيب هو قال لك ما عنده من القرآن أصلا، لكن أقرأت القرآن له بعد آخر. شوف، أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت المقام المحمود؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الدلالة على نوع خاص في مراد جابر أقرأت القرآن، ولا هو قرأ القرآن، لكن أقرأت القرآن قراءة الصحابة، هذا فيه فرق بينه وبين قول عباس لما أتى الخوارج لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس بكم أحد منهم. انتبه يا أخواني، هذا إنما هو الغلبة من أول جولة، الغلبة من أول كلمة، والرد إلى الأصول وإلى الكليات. لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله هي تماما أقرأت القرآن، تماما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فإن اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد والمدلولة واحد، لا فرق لا فرق. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا حاشا حينما قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. ونقول قال جابر والذي نفسي بيده كما قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، للجامع ألا وهو أقرأتم القرآن كما قرأ الصحابة؟ وإلى كم؟ فالجميع قرأوا القرآن، والصوفية قرأوا القرآن، والروافض قرأوا القرآن، والمعتزلة قرأوا القرآن، والأشاعرة قرأوا القرآن، لكن هو يقول أقرأت القرآن، يقصد القراءة التي هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص، إذا كنت قد قرأت القرآن فسر لنا المقام المحمود. فإنك لن تفسر المقام المحمود إلا بحديث الشفاعة، وثم سرد له حديث الشفاعة رضي الله عنه. إذن القرآن دل على أن العصاة يخرجون من النار بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فرجع هؤلاء جميعا إلا رجل، وهم يقولون في أول حديث والحديث عند مسلم، وهذا الحديث الحقيقة من الأحاديث الكليات، من الأحاديث العظيمة جدا 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 في هذا الباب، حينما قال خرجنا فقلنا نحج ثم نخرج على الناس. يعني هو أخذ طائفة وجماعة وإنما أرادوا الحج أولا ثم بعد الحج يخرجون على الناس، فما خرجوا على الناس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل علم الصحابة رضوان الله عليهم، العلم الذي يسميه الناس سطحية، العلم الذي يسميه الناس عدم فقه ودراية، ما يشقق المسائل. ولهذا ألمح ابن عبد الوهاب في الأصول الستة إلى هذا المعنى في كل أصل، لما ذكر أصل الإخلاص توحيد الله عز وجل قال وهذا الذي يسميه العوام محبة الصالحين، والعلم العلماء وهذا الذي يسميه العوام، وهكذا. فإن الناس يسمون علم الصحابة علما سطحيا ما لم تشقق المسائل وتشرق وتغرب وتغوص في بحر الشبهات والبعد عن طريقة العلماء فلست بعال. ثم بعد 20 سنة فما ازددت إلا حيرة. لكن علم الصحابة ما يزيدك حيرة، علم الصحابة شوف عبارة يا اخوان، يعني كم استغرق جابر رضي الله عنه، والشبهة كبيرة، والله العظيم يا اخوان الشبهة كبيرة، الشبهة كبيرة، آيات كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. إنك من تدخل النار فقد أخزيت، قال تعالى وما هم منها بخارجين، قال سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لكن هذه الآيات في من؟ في الكفار ولا في المسلمين العصاة؟ أخذوا النصوص التي تكون في الكفار الذين لا يخرجون فجعلوها في عصاة المسلمين، فكانوا بذلك أفقه من رسول الله وأفقه من الصحابة في نظرهم. فجابر رد قوم من الخوارج، وابن عباس رد ألافا من الخوارج بعد فضل الله سبحانه وتعالى بسبب الرد المختصر القائم على الرسوخ. وهذا إنما هو عصارة العلم يا أخوان، عصارة العلم أن تقول كما قال جابر أقرأت القرآن، كما قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. أما تشقيق المسائل والخوض هنا وهناك لخدمة معتقدات ولخدمة آراء سابقة، فإن هذا إنما يحسنه إبليس وأتباعه الذين يقولون في علمهم، الذين يقولون أسجد لمن خلقت طينا، خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تبدو علما وهي قمة الضلال والانحراف، قمة الضلال والانحراف. لهذا وفق ابن عبد الوهاب يا أخواني إلى هذا النوع من العلم، ابن عبد الوهاب انا لو اعطيك الان تتكلم في التوحيد ماذا عسى ان تكتب؟ يعني ماذا عسى ان تكتب؟ انت تخطب على المنبر ماذا عسى يعني ان تخطب به وتكتب الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك ومفردات الشرك والادله وغير ذلك. هذا الرجل كتب في التوحيد كتبا عديده يهيئ لك ويبدو انها ستخرج هذه الكتب بسياق واحد، لكن ابدا، انما يتناول القضيه من جهات عديده في كتاب التوحيد غير كتاب كشف الشبهات، اختصار القواعد الاربع، الاصول السته غير الاصول الثلاثه، غير سته مواقف من السيره، كل بعد 10 درجات، 8 حالات، مقامات. سبحان الله العظيم. والله يا اخواني لو كان في هذه الأمة أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لكان هذا الرجل نبيا، فإن الله عز وجل قدر الحق في قلبه فتناول هذا الحق وعرضه عرضا عجيبا لم يسبق إليه بهذا التنسيق. نعم هو أخذ من علوم السلف، نعم ما في إشكال، وحسن من حسنات السلف رحمه الله تعالى، لكن هذا العرض ليس إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس إلا توفيق محض من الله عز وجل، كما كان النبي يقول لثابت الحسن بن ثابت أهجوم معك روح القدس، كل يقول شعرا وكل عرب على فصاحة، لكن حسان بن ثابت رضي الله عنه إنما أوتي من ذلك الباب والفتح الذي ما كان يرضي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما كان يرضيه حسان. وقد جاء الحديث في الصحيح لما أراد النبي هجاء هؤلاء وأرسل إلى بعض الصحابة الذين يحسنون الشعر وكل يقول بين يدي النبي والنبي ما، حتى إذا أتى حسان وقال له النبي إني منهم، يعني كيف تهجوهم وأنا منهم، أنا قرشي هاشمي، انتبه. قال يا رسول الله والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. ولما أرسل إليه النبي أخرج لسانه وصار يحرك ويقول، يعني آن الأوان أن نقول هذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها رغم ما كان من حسان لما نقل حديث، لكنه لما أراد أن يدخل عليها وأراد بعض أصحابه أن يمنعوه فقالت دعوه فلا طه لما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توفيق خاص، كان النبي يقول أهجوم ومعك روح القدس. هذا نستشعر والله يا إخواني في كتابات ابن عبد الوهاب، يكتب هذا الرجل ومعه، نستشعر هذا معه روح القدس، لأن هذا الكلام عجيب منه رحمه الله تعالى. نعم.